الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد شرف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أيما تشريف، وكرمه أعظم تكريم، وجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة وطاعة وقربة، وأمر الله عز وجل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال ابن كثير رحمه الله: والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، لأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، لما أمر المؤمنين أمر أهل العالم السفلي ليجتمع الثناء عليه على النبي عليه الصلاة والسلام من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن رجب رحمه الله: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تبع لمحبة مرسله عز وجل، هذا كله في امتثال الواجبات وترك المحرمات، وهذا هو الفرض في محبة النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه. فإن تعارض داعي النفس ومندوبات الشريعة، فإن بلغت المحبة على تقديم المندوبات على داعي النفس، كان ذلك علامة كمال الإيمان وبلوغه إلى درجة المقربين والمحبوبين المتقربين بالنوافل بعد الفرائض. يعني إذا آثر محاب الله عز وجل ومحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى في المندوبات، فهذه درجة عالية. قال: وإن لم تبلغ هذه المحبة إلى هذه الدرجة، فهي درجة المقتصدين أصحاب اليمين الذين كملت محبتهم ولم يزيدوا عليها. انتهى كلامه. ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء، ذكره الإمام البخاري. وقال الإمام الترمذي وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم، قالوا: صلاة الرب الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار. وكذلك ذكره الإمام البغوي في تفسيره. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الحافل جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام، ذكر المواضع التي يصلى فيها على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر أكثر من 30 فائدة، قرابة 40 فائدة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر منها على سبيل الاختصار من غير التزام بترتيب ابن القيم رحمه الله. قال: الأولى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى في الآية المتقدمة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الثانية موافقته سبحانه وتعالى في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وإن اختلفت الصلاتان، فصلاتنا عليه على النبي عليه الصلاة والسلام دعاء وسؤال، وصلاة الله عليه ثناء وتشريف. الثالثة موافقة الملائكة فيها، الملائكة يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. الرابعة حصول 10 صلوات من الله على المصلي مرة، كما في الحديث الصحيح في صحيح مسلم. وهذا والله شرف عظيم أن يثنى على الإنسان في الملأ الأعلى، ومن يثني عليه؟ الله عز وجل. يعني أنت إذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام واحدة، صلى الله عليك بها 10. قال الخامسة أنه يرفع المصلي 10 درجات. السادسة أنه يكتب له 10 حسنات، السابعة أنه يمحى عنه 10 سيئات، الثامنة أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه، إذا قدمها بين يدي الدعاء. ولذلك قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: صل على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الدعاء، وصل عليه بعد الدعاء، فإن الله يقبل الصلاتين، يقبل صلاتك على النبي عليه الصلاة والسلام قبل الدعاء، ويقبل صلاتك بعد الدعاء. قال: وهو سبحانه وتعالى أكرم من أن يرد ما بين الصلاتين. يقول ابن القيم رحمه الله في الثامن أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه، فهي تصاعد الدعاء إلى عند رب العالمين عز وجل، يعني تعين على صعود الدعاء. وفي الحديث الموقوف جاء عن علي وجاء عن عمر وله حكم المرفوع: وكان موقوفا بين السماء والأرض، أن الدعاء محجوب بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. التاسعة أنه سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم إذا قرنها بسؤال الوسيلة له أو أفردها، كما في الذكر الوارد بعد الأذان. العاشرة أنها سبب لغفران الذنوب. الحادية عشرة أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه، أنها تكفي العبد ما أهمه. قال أبي بن كعب للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال أبي: الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت: النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال أبي: أجعل لك صلاتي كلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الإمام الترمذي وقال: هذا حديث حسن. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ وسيأتي معنى هذا، بيان المعنى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة، وهو حديث حسن. قال ابن القيم رحمه الله: وسئل شيخنا ابن تيمية عن تفسير هذا الحديث، يعني ما معنى أجعل لك صلاتي؟ قال: كان لأبي بن كعب دعاء يدعو به لنفسه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه صلى الله عليه وسلم، يعني يجعل ربع وقت الدعاء صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن قال: أجعل دعائي، إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها، أي أجعل دعائي كله صلاة عليك، يعني أجعل هذا الوقت المخصص للدعاء كله في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وقال المبارك فوري: أي أصرف بصلاتي عليك جميع الزمن الذي كنت أدعو به لنفسي. وقال: والهم ما يقصده الإنسان من أمر الدنيا والآخرة، يعني تكفى همك سواء كان من هم الدنيا أو من هم الآخرة. الثانية عشرة من فوائد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أنها سبب لقرب العبد منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. الثالثة عشرة أنها سبب لقضاء الحوائج. الرابعة عشرة أنها سبب لصلاة الله على المصلي وصلاة ملائكته عليه. الخامسة عشرة أنها زكاة للمصلي وطهارة له. السادسة عشرة أنها سبب، وهذه من أعظم فوائد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أنها سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على المصلي والمسلم عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله في الأرض ملائكة سياحين، أي يطوفون، يبلغوني من أمتي السلام. وهذا والله كما يقول ابن القيم رحمه الله شرف أن يذكر اسمك عند النبي عليه الصلاة والسلام. رواه الإمام أحمد والنسائي وصححه ابن القيم. السابعة عشرة أنها سبب لطيب المجلس وألا يعود حسرة على أهله يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا ولم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة. رواه الإمام أحمد الترمذي وقال حسن صحيح. والترة هي النقص، ومعناه هنا التبعة، أي أن هذا المجلس الذي جلسوا فيه لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام سيكون له تبعة يوم القيامة. الثامنة عشرة أنها تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي الكبرى. التاسعة عشرة أنها ترمي صاحبها على طريق الجنة، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ترمي صاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتاركها عن طريقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة. رواه ابن ماجه وهو حديث حسن بمجموع طرقه. الفائدة العشرون أنها تنجي من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ويصلى فيه على النبي عليه الصلاة والسلام. الحادية والعشرون أنها سبب لتمام الكلام الذي ابتدأ بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. الثانية والعشرون أنه يخرج بها العبد عن الجفاء، يعني من الجفاء أن يذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما يذكر غيره من الناس. الله عز وجل قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض، يعني لا تنادي الرسول باسمه أو يذكر باسمه كما يذكر غيره. الثالث والعشرون أنها سبب لإبقاء الله سبحانه وتعالى الثناء الحسن للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض، لأن المصلي طالب من الله تعالى أن يثني على رسوله ويكرمه ويشرفه ويشرفه، والجزاء من جنس العمل، فلا بد أن يحصل للمصلي على النبي عليه الصلاة والسلام نوع من ذلك. الرابعة والعشرون أنها سبب البركة في ذات المصلي وعمله وعمره وأسباب مصالحه، لأن المصلي داع ربه أن يبارك عليه وعلى آله كما في الصلاة الإبراهيمية، وهذا الدعاء مستجاب والجزاء من جنس العمل. الخامسة والعشرون أنها، أي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، سبب لنيل رحمة الله له، لأن الرحمة إما بمعنى الصلاة كما قاله طائفة، وإما من لوازمها وموجباتها على القول الصحيح، فلا بد للمصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من رحمة تنال. السادسة والعشرون أنها سبب لدوام محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها، وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به، لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه وتزايد شوقه إليه واستولى على جميع قلبه. وإذا أعرض عن ذكره، أي عن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أو ذكر المحبوب عموما، وإذا أعرض عن ذكره وإحضار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه. يقول: السابعة والعشرون أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سبب لمحبته للعبد، أي محبة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يصلي عليه كثيرا، فإنها إذا كانت سبب لزيادة محبة المصلي عليه له، يعني إذا كان المصلي كل ما يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر، لأنه يعني يكثر من ذكره وذكر محاسنه عليه الصلاة والسلام، فكذلك هي سبب لمحبته هو صلى الله عليه وسلم للمصلي عليه. الثامنة والعشرون أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه، فإنه كلما أكثر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وذكره واستولت محبته على قلبه حتى لا يبقى في قلبه معارضة لشيء من أوامره ولا شك في شيء مما جاء به، بل يصير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مكتوبا مسطورا في قلبه، لا يزال يقرأه على تعاقب أحواله، ويقتبس الهدى والفلاح وأنواع العلوم منه. وكلما ازداد في ذلك بصيرة وقوة ومعرفة ازدادت صلاته عليه صلى الله عليه وسلم. التاسعة والعشرون أنها سبب لعرض اسم المصلي عليه وذكره عنده، كما في قوله إن صلاتكم معروضة عليه، لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة قال إن صلاتكم معروضة عليه. يقول ابن القيم رحمه الله: وكفى بالعبد نبلا، أي شرفا وفخرا ومكانة عالية، وكفى بالعبد نبلا أن يذكر اسمه بالخير بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثلاثون أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أداء لأقل القليل من حقه صلى الله عليه وسلم. الحادية والثلاثون أنها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام متضمنة لذكر الله وشكره ومعرفة إنعامه على عبيده بإرساله صلى الله عليه وسلم. الثانية والثلاثون أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من العبد هي دعاء، ودعاء العبد وسؤاله من ربه نوعان: أحدهما سؤاله حوائجه ومهماته وما ينوبه بالليل والنهار، والثاني سؤاله أن يثني على خليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم ويزيد في تشريفه وتكريمه ورفعه. إلى آخر الفوائد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب، في هذا المجلد الضخم، وهو كما ذكرت في أول الكلام هو جلاء كتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام. وحقوقه صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن هذه فوائد في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أختم هذا الكلام بموقف لا زال يؤثر في النفس. اتصل علي مرة أحد الشباب قال أنا مبتلى بمعصية معينة، وذكر معصيته وقال إنني أحب الله وأحب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إنني أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم والليلة 1000 مرة. قلت أنت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم والليلة 1000 مرة وأنت ربما تعد من العصاة، فماذا نقول نحن؟ والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالإضافة إلى ما فيها من الفوائد هي اعتراف بحق النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، هو الذي أخرجنا الله عز وجل به من الظلمات إلى النور، هو الذي عرفنا على الله عز وجل، هو الذي أخرجنا الله عز وجل به من الظلمات إلى النور، وهو الذي عرفنا على الله عز وجل، عرفنا على أسمائه وصفاته وعلى أفعاله. وكانت العرب قبل بعثته عليه الصلاة والسلام في جاهلية جهلاء وفي عمى، فاللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وأكرم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم ارزقنا رؤيته وارزقنا مجالسته صلى الله عليه وسلم.